وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أستأذنكم اليوم في أن نتوقف عن حديثنا في موضوع الدراسات القرآنية لنتناول كلمة عن الحج، لا سيما وإن موسم هذه الشعيرة المباركة تفوح رائحته العذقة في العالم الإسلامي أجمع، بل في العالم كله ربما، لا سيما وإن في الناس كثيرين من يهزهم الشوق إلى أن يكونوا في هذه الأيام موجودين في تلك البقاع المباركة، قد كتبت لهم الدعوة إلى زيارة بيت الله الحرام وزيارة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن العوائق قعدت بهم ومنعتهم من تحقيق أمانيهم. وفي مثل هذه الحالة يشعر الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه عمر ابن أبي ربيعة عندما قال: وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. فالإنسان الذي حرم من التوجه في هذه الأيام إلى بيت الله الحرام حاجا مع الحجيج، زائرا مع الزائرين إلى بيت الله الحرام، ربما يكون عزاؤه في أن يتجه بقلبه العارم بالشوق إلى تلك البقاع، وفي أن يعيش بخياله مع تلك المشاعر والشعائر. ولعل مما يعزي أيضا أن نقول كلمة عن هذه الشعيرة الكبرى. هذه الكلمة نوجهها بوقت واحد إلى من كتب الله سبحانه وتعالى لهم التوجه إلى تلك البقاع، تكون وصية لهم وتكون تذكيرا ببعض من آداب هذه الشعيرة الكبرى. وفي الوقت ذاته يتوجه هذا الحديث إلى من قعدت بهم الحظوظ وحالت الموانع بينهم وبين أن يحققوا هذه الأمنية الكبرى التي تسعد كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الحج إلى بيت الله الحرام شعيرة من أخطر شعائر الإسلام، وعبادة من أعظم العبادات، وما أعتقد أن هنالك عبادة تصفو عن الشوائب ويتجرد في ممارستها الإنسان عن سلطان عقله وسلطان تفكيره وسلطان شهواته وأهوائه ليتجه بعبودية صافية عن الشوائب إلى الله سبحانه وتعالى انقيادا لأمره واستجابة لحكمه كشعيرة أو كعبادة الحج إلى بيت الله الحرام. لاحظوا أيها السادة والسيدات أن سائر العبادات قد يكون للعقل فيها نصيب، وقد تكون للنفس حظوظ أيضا فيها، وقد تكون هنالك مصالح دنيوية عاجلة تمتزج في تلك العبادات أو الأوامر الإلهية. إلا الحج إلى بيت الله الحرام، فإن الإنسان منذ أن يحرم متجها إلى بيت الله الحرام إلى أن ينتهي من أداء مناسكه يكون متجردا في سائر حركاته وفي سائر سكناته عن سلطان العقل وأوامره، عن حظوظ النفس وشهواتها، ولسان حاله يقول: لبيك اللهم لبيك، بل يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. فلعلكم تلاحظون أن كل أعمال الحج من طواف ومن سعي ومن وقوف بعرفة ومن رمي للجمار ومن تجرد عن المخيط من الثياب، كل ذلك من الأوامر التي لا يستبين لها أي معنى عقلاني وأي حظ نفسي وأي مصلحة دنيوية، ولكن الدافع الوحيد للإنسان إلى أداء هذه المهام إنما هو التعبير عن كونه عبدا لله عز وجل. فهو في هذه الأعمال التي يؤديها إنما يعبر بذلك أبلغ تعبير عن كونه ينقاد لأمر الله وينقاد لحكمه دون أن يسأل لما. فكلمة لما لا ترد في مناسك الحج إطلاقا، ذلك لأن الحركة والتوجه والقيام بالأعمال والأنشطة التي يؤديها الحاج كل ذلك إنما يندفع الإنسان إليه بدافع شيء واحد، أن الله أمر لأنه إله، وأن العبد ينبغي أن يطيع لأنه عبد. هذا شيء. شيء آخر ينبغي أن نقوله أيها الإخوة: ما أتصور أن هنالك عبادة من العبادات تحقق معنى الوحدة في كيان هذه الأمة وتزيد من تضامنها وتجدد من الألفة بين أفرادها على مستوى القادة والحكام ومستوى الشعوب والأقوام والأمم. لا أعلم أن هنالك عبادة تحقق هذا المعنى كعبادة الحج إلى بيت الله الحرام. ولقد ذكر علماء الشريعة الإسلامية أن من أهم الحكم التي شرعت من أجلها هذه الشعيرة العظمى، من أهم الحكم تجديد الوحدة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية، تجديد معنى التضامن الإسلامي فيما بين المسلمين، سد الثغرات التي جاءت بسبب هزات، بسبب مشكلات، بسبب أزمات فصدعت أو أوجدت ثغرات ما بين المسلمين بعضهم مع بعض. يأتي موسم الحج في كل عام ليرمم هذا الصدع وليسد هذه الثغرات وليغسل القلوب والنفوس مما قد تراكم فيها أثناء العام من الشحناء والبغضاء، وليعود الناس إلى بيوتهم وبلدانهم ومنازلهم بعد أداء هذه الشعيرة وقد عادوا إلى تضامنهم وعادوا إلى وحدتهم ووئامهم. هذه حقيقة معروفة أيها الإخوة. وعندما ننظر إلى ما كانت تفعله هذه الشعيرة في حياة المسلمين في السنوات وفي القرون الخوالي نجد مصداق هذا الكلام الذي أقوله لكم. فما عانت هذه الأمة المسلمة في عهد من العهود من تصدع عارض فيما يتعلق بتضامنها وتآلفها ووحدتها إلا وكان الحج إلى بيت الله الحرام أعظم ضماد وأعظم علاج لسد هذه الثغرة ولترميم هذا التصدع. وينبغي أن يكون الحج إلى بيت الله الحرام في هذا العصر في هذه السنوات مؤديا هذه الحكمة ذاتها. بل أقول لكم بحق، لا ما أعلم أن هذه الأمة احتاجت في عصر من العصور إلى موسم هذا الحج إلى بيت الله الحرام ليؤدي الحكمة التي شرع الله الحج من أجلها. فيرمم هذا التصدع في كيان هذه الأمة ويعيدها إلى وئامها ووحدتها وتضافرها كهذا العصر الذي نمر فيه. نحن بأمس الحاجة إلى أن نستنجد بعوامل كثيرة لنستعيد تضامننا ولنستعيد تآلفنا ووحدتنا، وفي مقدمة ما ينبغي أن نستنجد به شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام. ولكن ينبغي أن نتصور أيها الإخوة مشكلة حاقت بنا ولا ندري من أين تسربت إلينا هذه المشكلة. هذه الشعيرة التي شاء الله عز وجل أن تكون ضمادا وعلاجا لتصدعات الأمة عندما تعرض لها لأسباب عارضة، هذه الشعيرة التي قضى الله سبحانه وتعالى أن تلعب دورها الكبير في سد الثغرات وفي لم الشعاف وفي إعادة الوحدة والتضامن، ألا تلاحظون أنها عادت سببا آخر من أسباب التشاكس فيما بين المسلمين، عادت سببا آخر من أسباب الفرقة والخصام، بل التدابر في كثير من الأحيان وشتات الرأي. لعلنا إن دققنا نلاحظ هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة. من المفترض عندما يذهب الحجيج مشرقين ومغربين من سائر الجهات ومن سائر البقاع ليلتقوا على المحور القدسي الجامع المتمثل في بيت الله عز وجل، من المفترض أن يقضي ذلك اللقاء على كل ثغرة يعانون منها، وأن يقضي على كل تخالف قد تسرب إليهم وقام بدور سلبي فيما بينهم، هذا هو المفروض. ولكننا نلاحظ أن هؤلاء الناس عندما يعودون من حجهم إلى بيت الله الحرام وعندما يتفرقون كل يعود إلى بلده، نجدهم قد حملوا جراثيم جديدة للاختلاف، ونجدهم قد حملوا بين جوانحهم أو أفكارهم بذورا جديدة للشقاق، وكان أحرى بهم أن يذيبوا هذه البذور وهذه العوامل عندما تلاقوا حول بيت الله الحرام طائفين راكعين ساجدين. فما السبب في ذلك أيها الإخوة؟ عندما يتلاقى المسلمون آتين من شتى البقاع في بيت الله الحرام أو في منى أو في عرفة أو في مزدلفة، تجد أن أصحاب المذاهب الفكرية المختلفة قد جعلوا من ساحة الحج ومن بقاع تلك الأماكن المقدسة جعلوا منها معرضا لمذاهبهم وآرائه، كل ينادي على بضاعته المذهبية وكل يدعو إلى فكره الذي يتبناه، ولكي يتبنى كل فكره ومذهبه ينبغي أن يسفه أفكار الآخرين، والكل مسلمون والكل جاءوا منقادين إلى أمر الله عز وجل، والكل جاءوا ليهتفوا بنداء واحد ألا وهو الانصياع لربوبية الله عز وجل والانقياد لعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. ولكنك تنظر فتجد أن أصحاب المذاهب المختلفة ينتهزون فرصة هذا اللقاء ليدللوا على آرائه وليجذبوا الناس إلى أفكاره وليسفه كل الفكر الآخر. كانوا يحلمون أن يجدوا لجراحاتهم دواء حول بيت الله الحرام، كانوا يأملون أن يجدوا في مناسك الحج ما يسد هذه الثغرات التي تسربت والتي تشققت فيما بينهم، كانوا يحلمون أن يجدوا في هذه الشعائر المباركة ما يرمم كما قلت هذا التصدع، وإذا بهم وكأنهم على ميعاد مع مزيد من عوامل الشقاق، مع مزيد من عوامل التفرق. هذا يرى أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز، فينثر مذهبه في تلك البقاع ويسفه كل من لم يأخذ بهذا الرأي، وذاك يرى رأيا آخر يعرض بضاعته ويسفه كل من لم يرى رأيه. هنالك من يرى أن زيارة القبور غير جائزة، وأن من زارها يعد عابدا له، فينادي بهذا الرأي وينثره وينشره بين الناس ويسفه كل من لم يأخذ برأيه. والآخرون يردون ويذهبون في الرد مذهب التسفيه المقابل ومذهب التبديع المقابل، وهكذا تتناثر وتتكاثر الآراء المختلفة في ذلك الموسم في تلك البقاع وفي ثنايا تلك الشعائر التي شرعها الله عز وجل توحيدا للصفوف ولما للشعث ورأبا للصدع. ولكنك تنظر فتجد أن الأمر قد انقلب إلى نقيضه تماما. هذه مأساة ينبغي أن تعالج أيها الإخوة. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نعود إلى وحدة هذه الأمة التي شرفها الله عز وجل بها عندما قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ينبغي أن نعالج هذا الأمر. نحن اليوم لم نؤت أيها الإخوة بسبب فقر نعانيه، بل نحن أغنياء. لم نؤت من قبل أعدائنا بسبب ذل بعد عز، فنحن أعزة. لم نؤت أيها الإخوة من أعدائنا بسبب سوء مناخ وبسبب عدم لياقة المكان والموطن الاستراتيجي الذي أقامنا الله عز وجل فيه، فقد أقامنا الله في خير البقاع من كل الجوانب، ولكن أتينا من جانب واحد ألا وهو التفرق والتمزق. كان إسلامنا هو العاصم فتناثرنا خارج هذا الحصن الإسلامي، وتشتتت بنا السبل وتفرقت بنا المتاهات، وصرنا في نقيض ما أوصانا به الله عز وجل عندما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولكن كيف السبيل أيها الإخوة؟ كيف السبيل إلى أن نسد هذه الثغرات ونعيد الحج ليؤدي وظيفته التي شاء الله عز وجل أن يؤديها، وكان يؤديها فعلا في حياة هذه الأمة في السنوات الخوالي؟ السبيل أيها الإخوة أن نتأمل نحن المسلمين جميعا في طبيعة هذا الدين، وندرك أن هذا الدين الحق يتكون من جذور ويتكون من أسس ويتكون من دعائم لا مجال للخلاف فيها ولا مجال لأي تفرق بصددها. مبادئ كلية لا يختلف فيها أحد، جذور وأسس ثابتة بأدلة يقينية قاطعة لا يطوف حولها وهم ولا يتسرب إليها رأى. ويحيط بهذه الأسس وبهذه الدعائم القاطعة الكلية حواش من المسائل الجزئية الاجتهادية، هكذا شاء الله عز وجل. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الجزئيات قائمة على أدلة محتملة حتى يرى المسلمون وهم يجتهدون في شأنها حتى يروا لها تفسيرات شتى وتحليلات متعددة، فيفوزوا بساحة أوسع وبمرونة أكثر في سبيل التمسك بحبل الله عز وجل. وسع الله سبحانه وتعالى عليهم كي لا يضيق ذرعا بهذا الحبل الذي أمرهم بالتمسك به. هنالك مبادئ كلية لا مجال للخلاف فيها، ومن حول هذه المبادئ الكلية حواش جزئية شاء الله عز وجل أن تكون مثابة اجتهاد. وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ فجر الإسلام أن على الناس العلماء المجتهدين أن يجتهدوا، فمن أصاب ما هو الحق في علم الله له أجران اثنان، ومن أخطأ له أجر أيضا لكنه أجر أقل، وفي كل الأحوال هذا الإنسان مأجور. إذا عرفنا هذه الحقيقة أدركنا أن هذه المسائل الاجتهادية ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا فيها، فإذا اختلفوا كانت اختلافاتهم قائمة على توسيع ساحة التحرك في نطاق التمسك بدين الله عز وجل، وكانت هذه الآراء المختلفة آراء تعاونية، وكان المختلفون يعلمون أن كل منهم يؤدي دوره في توسيع هذه الساعة وفي تحقيق مزيد من المرونة لهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. ولذلك ننظر فنجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا في الدعائم والأسس الكلية واختلفوا في القضايا الاجتهادية، فما صدعت هذه الاجتهادات المختلفة صفا لهم، ما سببت أي تشرذم فيما بينهم، ما أثرت فيما بينهم هرجا ولا عداوة ولا بغضاء، وإنما ظلوا متمسكين برابطتهم الإسلامية العظمى، ظلت الألفة فيما بينهم تتنامى ولا تنقص، ظل التعاون فيما بينهم يسير بهم على صراط واحد، واستمر الأمر هكذا إلى عهد التابعين ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم. انظروا أيها السادة والسيدات إلى هذه المسائل الخلافية التي تستثار اليوم لتصديع الصفوف ولإثارة الإحن والبغضاء، أفكانت هذه المسائل محل خلاف فيما مضى أم لا؟ كانت محل خلاف، كانت محل اختلاف في الرأي، ولكن هل رأيتم هنالك آثارا أو أصداء لتمزق وقع في صفوف المسلمين بسبب ذلك؟ هل قرأتم كتابا ألف في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس الهجري عن حكم الاستغاثة والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل رأيتم أن هؤلاء كفروا أولئك وأولئك كفروا هؤلاء؟ لم تعثروا على شيء من هذا أبدا. هل عثرتم على كتاب يتكلم عن أن زيارة القبور هي عبادة لها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يزور القبور ولا أن يتبرك بالصالحين أو الأولياء أو الأنبياء؟ لم نجد شيئا من هذا قط ألف، ولم نجد مظهرا من مظاهر التسفيه دون في كتابات من قبلنا إطلاقا. وهنالك خلافات مبثوثة في كتب الفقه، ترى هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت إن قرأ القرآن عن روحه؟ هنالك خلاف بين الفقهاء في ذلك، ولكننا نبحث ونبحث ونبحث فلا نجد هنالك أي صدى لتسفيه لتكفير لتبديع بين المسلمين بسبب هذه الأمور. كل هذا الضجيج وكل هذا الهياج بسبب هذه المسائل الخلافية إنما ظهر ونبع في هذا العصر بالذات، وتحول سببا آخر إلى من أسباب الخصام ومن أسباب الشقاق ومن أسباب التدابر والبغضاء. كأن الأسباب التي تحاك ضد وحدتنا قليلة، وكأن الأسباب التي تحاك في الليالي المظلمة خططا ترسم ثم ترسل إلينا لتمزيق الصف الواحد وتحويله إلى صفوف مبعثرة شتى، كأنها لا تفي بحاجة الأعداء. فأخذنا نبحث عن وسائل أخرى لإحداث مزيد من التمزيق ولإيقاعنا في مزيد من الشقاق. تأملوا أيها السادة والسيدات أن هنالك قضايا اجتهادية شاء الله عز وجل أن تكون هذه المسائل اجتهادية، اختلفت آراء العلماء فيما بينهم فيها، لكنهم كانوا متحابين، كانوا متآلفين، كان كل منهم يثق بصلاح الآخر وبدينه. وأذكر أنني قلت لكم أن الإمام الشافعي صلى في المسجد الذي دفن بجواره الإمام أبو حنيفة، صلى صلاة الفجر ذات يوم فلم يقنت، ولما قيل له أنت تقنت، هذا رأيك، فلماذا لم تقنت اليوم؟ قال احتراما لصاحب هذا القبر. وهم مختلفون في الرأي، ولكن من المؤلم جدا أيها الإخوة بالإضافة إلى ما قد قلت لكم أن تتحول ساحة الحج وساحة اللقاء الذي يقضي على الخلافات ويقضي على الثغرات ويسد ويرمم أسباب التصدع، من المؤسف أن تتحول هذه الساحة نفسها إلى سبب جديد من أسباب الخصام. أيها السادة والسيدات، هذا جانب يسير أقوله لكم عن الحج إلى بيت الله الحرام. فمن ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام فليذكر قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكأن الله عز وجل قال ولا جدال في الحج لينبهنا إلى أن هذه الخصومات التي تقع باسم الإسلام في قضايا اجتهادية إسلامية ما ينبغي للحاج أن يدير وجهه أو يصغي إليها بأذن إطلاقا إلى هذه الأمور، وليحافظ على صلة القرب بينه وبين إخوانه المؤمنين المسلمين. فإذا انتهى الحج إلى بيت الله الحرام فاذكروا أن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتويج لهذه الشعيرة، واذكروا أن كثيرا من الأدواء التي أصابتنا يمكن أن تعالج في مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النسائي والحاكم وابن حبان عن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. هذا عندما يكون الإنسان بعيدا، فكيف إذا سار المسافات الطويلة ليلقى رسول الله وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ويسمع ويتلقى السلام؟ فإذا دعا الداعي هنا وأخلص في دعائه لله، دعا لنفسه، دعا لأمته، دعا للمسلمين أن يوحد الله شملهم وأن يصلح حالهم وأن يعيدهم إلى عز الإسلام وأن يحصنهم بحصن الرعاية والحماية الربانية، فإن الله يستجيب أيها الإخوة، لا سيما عندما تكون هنالك الكثرة الكاثرة التي تبلغ الملايين، الله عز وجل يستجيب. ولعل هذا أعظم دواء، أعظم من كل الأدوية التي نحاول أن نعالج بها مشكلاتنا وأن نضمد جراحاتنا. فيا أيها الإخوة الذين كتب لهم التوجه إلى حج إلى بيت الله الحرام، أحملكم باسمي وباسم سائر المسلمين الذين عاقتهم الظروف عن التوجه إلى هناك أن تبلغوا رسول الله منا السلام، وأن تدعوا أمامه لهذه الأمة جمعاء بقطرنا العربي السوري، أن تدعو لهذه الأمة قادة وحكاما وشعوبا أن يجمع الله شمله وأن يسيرهم في الطريق التي تسعدهم في دنياهم وآخرتهم. والكلام في هذا يطول، ولكن خير الكلام ما قل ودل. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله إنكم لتعلمون أن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أهم أركان الإسلام وشعيرة من أعظم شعائر هذا الدين والحاج الذي يتوجه إلى بيت الله الحرام تنتظره فوائد كثيرة هيأها الله سبحانه وتعالى له من خلال اجتماع الناس آتين من شرق العالم وغربه مجتمعين حول بيت الله الحرام يؤدون المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم وألزمهم بها وهي منافع كثيرة نبه إليها كتاب الله عز وجل عندما قال حكاية عن خطابه لأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وهذه المنافع كثيرة
ولقد وقف عندها علماء التفسير وعلماء الشريعة الإسلامية يتحدثون عن هذه المنافع ويحصونها، ولقد أجمعوا جميعا على أن في مقدمة هذه المنافع أن يستعيد المسلمون بناء وحدتهم الإسلامية من خلال هذه الشعيرة العظمى. فإذا أصابها أثناء العام سبب من أسباب التسلم أو تسرب إلى المسلمين تسربت عادية من عواد الشقاق، فإن الحج إلى بيت الله الحرام الذي جعله الله شعيرة تتكرر كل عام، فإن في هذا الحج ما يسد هذه الثغرة ويرعب الصدع ويعيد وحدة المسلمين إلى سننها الذي ارتضاه الله التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لهم. تلك حكمة من أجل حكم الحج إلى بيت الله الحرام، ذلك لأنهم عندما يجتمعون في تلك الأماكن المقدسة وقد أحدقوا ببيت الله الحرام يجدون أمامهم الجواذب التي تدفعهم إلى الاتحاد مهما تناثروا ومهما تباعدت بهم الأوطان، ولا أعتقد أن هنالك شيئا يحمل على الاتحاد والتضامن لدى فئة من الناس أو أمة من الأمم كالأمة التي تجد نفسها أمام وحدة المعبود المعبود بالحق. وعندما تجد الأمة نفسها أمام وحدة العبادة لهذا الإله المعبود بالحق، ومن ثم عندما تجد أن أفئدة هذه الأمة جميعا تتجه بالحب إلى هذا الواحد الأحد، ومن ثم تتجه إلى هذا الإله عن طريق صراط واحد وعن طريق عبادة واحدة، ما أظن أن هنالك عاملا من عوامل الوحدة وسببا من أسباب التضامن بين فئات الناس وجماعاتهم كهذا السبب الذي يدعو الله سبحانه وتعالى عباده إلى مشاهدته والتفاعل معه في كل عام. ولكن من أعجب العجب أيها الإخوة ومن أكبر المآسي أن يتحول هذا الحج الذي شرعه الله عز وجل لهذه الحكمة إلى ساحة يتجلى فيها صراع المتخالفين، يتجلى فيها صراع المجادلين، تتجلى فيها الأهواء والفئات المتناقضة المتناحرة. تلك مأساة من أكبر المآسي التي انحطت في كيان هذه الأمة. قضى الله عز وجل أن يكون الحج إلى بيت الله الحرام تجميعا لما تناثر من الناس والجماعات، وإذا بالحج إلى بيت الله الحرام تحول اليوم إلى تفريق لما اتحد من المسلمين السائرين على صراط واحد إلى الله سبحانه وتعالى. في ساحة الحجيج تقوم الخصومات حول المذاهب المتناقضة، في ساحة الحجيج وبين النسك التي يدعى المسلمون من قبل الله سبحانه وتعالى إلى تنفيذها وتطبيقها تنثر تهم الشرك وتنثر تهم التبديع والتفسيق ونحو ذلك. في ساحة الحج إلى بيت الله الحرام، بل في ساحات الحج إلى بيت الله الحرام يتبارى أصحاب المذاهب بالانتصار لمذاهبه بدافع من العصبية وبدافع من الانتصار للنفس. أما الحج فينبغي أن يتحول إلى مطية ذلول لأصحاب هذه الآراء. فانظروا أيها الإخوة إلى الحكمة التي من أجلها شرع الله الحج إلى بيته الحرام، وانظروا إلى الرسالة التي كان يؤديها هذا النسك العظيم إلى ما قبل حين من الزمن، ثم انظروا إلى الواقع المعاكس الذي آل إليه واقع المسلمين اليوم. كثيرون هم أصحاب المذاهب التي يعتزون بها، ينتظرون موسم الحج لكي يجعلوا منه ساحة دعاية لمذاهبه، ينتظرون اجتماع الحجيج من شتى بلاد العالم لكي ينشروا فيما بينهم آراءهم، فإما أن يتبعوا هذه الآراء وإما أنهم مبتدعون أو مشركون. هذا هو الواقع الذي آل إليه الحج إلى بيت الله الحرام، ويذهب الحاج من هنا عازما على أن يحصر وقته كله في العبودية والعبادة لله عز وجل، وأن يملأ وقته بذكر الله وتلاوة كتاب الله والتأمل في تلك المعالم التي تعيده إلى ذكرى فجر الإسلام يوم رحمها الله هذه الأمة ببعثة خاتم النبيين إليها. يضع نصب عينيه هذا الهدف، ولكنه ما إن ينصهر بين هؤلاء الجموع، وما إن يواجه بهؤلاء المجادلين والمناقشين، بل بهؤلاء المتهمين بالكفر والتبديع والتفسيق والتشريك ونحو ذلك، حتى يضطره الحال إلى أن يترك منهاجه الذي أخذ نفسه به ووظائفه التي ألزم ذاته بها، يترك ذلك كله لكي يجلس فيجادل ولكي يجلس فيناقش، يناقش هذا ثم يترك ذاك ليبدأ بمناقشة الآخر. وما من موقف من المواقف إلا ويجد نفسه منصرفا فيه عما كلفه الله به إلى مناقشة من جاء يلاحقونه ويحدقون به ليلجئوه إلى المضايق، فإما أن تأخذ بما نقول من معتقداتنا التي نلزمك بها، وإما أنك ضال مضل وتائه عن صراط الله سبحانه وتعالى. هذا الواقع أيها الإخوة من أخطر ما قد مني به المسلمون اليوم. فما الذي ينبغي أن يفعله المسلم أيها الإخوة؟ أما المسلم العالم المتبصر بكتاب الله فهو محصن بعلمه، ولا يحتاج إلى وصية من وراء ما قد أكرمه الله به من علم. ولكن المصيبة، كل المصيبة تتجلى في واقع العامة من الناس الذين لا يملكون زادا من الثقافة الكافية لمعرفة دينه، إن فيما يتعلق بالعقائد أو السلوك. ماذا يسمع هؤلاء الناس عندما يجدون أن هنالك من يجذبهم ذات اليمين وهنالك من يجذبهم ذات الشمال، وكل ذلك يتم باسم الدين، وكل ذلك يتم باسم الغيرة على الإسلام؟ لا بد أن يتيه ولا بد أن يضيع. ولكني أقول لهؤلاء الإخوة شيئا لعل الله عز وجل يجعل فيه العاصمة لهم من كل انحراف وزلل. إذا فقد الإنسان العلم فلن يفقد العقل والرشد، والإنسان العامي يستطيع أن يجعل من عقله بديلا عن علمه في كثير من الأحيان. إنني أقول لكم أيها الإخوة، كان فيما مضى كثيرون ممن يزورون القبور وممن يدعون الله عند القبور وممن يقرؤون آيات من كتاب الله على أرواح الموت، كان هذا موجودا في القرون السابقة، فهل عثرتم على كتاب ألف في تلك القرون يسفه فيه المؤلف أو المؤلفون ويكفرون أو يبدعون أولئك الذين كانوا يزورون القبور أو يدعون الله عندها أو يتلون كتاب الله على أرواح موتاهم؟ هل عثرتم على كتاب أو كتيب يتهجم أصحابه فيه على من يزورون القبور؟ لن تجدوا أبدا. كان فيما مضى كثيرين من الناس يتوسلون برسول الله ويستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا التوسل اجتهادا مصيبا او اجتهادا غير مصيب، ولكن هل عثرتم في القرون السابقة في عصر السلف او في القرن الرابع او الخامس او السادس من ألف كتابا في تسنيد والتحذير من التوسل برسول الله او الاستغاثة برسول الله؟ هل رأيتم من شغل نفسه بمصارعة وبمقاومة ومجادلة من يتوسلون او يستغيثون؟ بل هل شممتم رائحة اتهام بالكفر او التبديع او التفريق لأولئك الناس؟ كثيرون هم الذين كانوا فيما مضى يصلون التراويح 20 ركعة، سواء قلنا انها 20 او اقل من 20، لكن هل عثرتم على كتاب يتهجم فيه مؤلفه على هؤلاء الذين يفعلون ذلك؟ كثيرون هم فيما مضى الذين ما كانوا يشغلون أنفسهم بالسؤال الذي يستنطق أصحابه قائلا أين الله؟ كثيرون هم الذين ما كان يخطر في بالهم هذا السؤال، وما كانوا يتجاذبون فيما بينهم هذا السؤال حتى يجيب المجيب بأنه في الجهة العليا أم في الجهة الأخرى أم هكذا أم هكذا. فهل عثرتم على كتاب ألف في تفسيق أو تكفير هؤلاء الذين لم يصرحوا ولم يعلنوا بأن الله في الجهة العليا؟ كل هذه الأمور ظهرت في عصرنا، هذه الوقائع كانت موجودة، كان هنالك من يزور القبور وكان هنالك من يدعو الله ولا يدعى غير الله عز وجل عند القبور، وكان هنالك من يتبرك بالصالحين، وكان هنالك من يتلو كتاب الله على أرواح الموتى، ولكن أحدا لم يؤلف كتابا في تلك العصور في الرد على هذا أبدا، ولم يشغلوا أنفسهم بهذا الأمر إطلاقا. وكل ما تسمعونه اليوم من الأمور التي تستفز فئات من الناس الآخرين عن طريق التكفير أو التفسيق أو التبديع لم يكن شيء من ذلك موجودا في القرون الخوالي، مع العلم بأن أولئك المسلمين كانوا أكثر غيرة على الإسلام وعقائده من المسلمين اليوم، ومع العلم بأن أولئك المسلمين كانوا يتهجمون على الباطل الذي يرونه أمامهم دون هذا، ولكن لماذا لم يشغلوا أنفسهم بما يشغل به كثير من الناس اليوم أنفسهم به؟ لماذا؟ هذا الأمر أو هذا التساؤل لا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى عقل. حتى الذي لم يؤت زادا من الثقافة العلمية الإسلامية يستطيع بعقله الراشد هذا أن يتساءل فيعلم الجواب. ما هو الجواب أيها الإخوة؟ الجواب أن أولئك المسلمين كانوا يعلمون أن المسائل الاجتهادية ليس على المجتهدين فيها من سبيل. تجتهد فيما ترى لك الأجر، أجتهد فيما أرى وأخالفك لك الأجر، لي الأجر. ولن تقطع هذه الاجتهادات صلة ما بيني وبينك من أخوة ونسب الوحدة الإسلامية أبدا. ولذلك فقد كانوا يقدسون هذه الاجتهادات، وكانوا يكلؤون اجتهاداتهم ويحرسونها بالوحدة التي أمرهم الله أن يغذوها بإيمانهم بالله عز وجل. ولم يكن هنالك عدو يتسرب إليهم ليتخذ منهم العملاء فيستثيرهم إلى تفجير عوامل التفريق والشقاق. هذا هو السبب في أنك لا تجد أبدا مؤلفا من المؤلفات يتضمن تفنيد زيارات القبور، تكفير الذين يدعون الله عندها، تفنيد أو تكفير الذين يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بالصالحين. ولكنك تجد من هذه الكتب ركاما في كل بلد. تساءلوا أيها الإخوة عن السبب، تعرفون السبب جيدا. في هذا العصر توجد خطط تتآمر على هذه الأمة. الخطط ترسم في ليل مظلم هناك في أقصى الغرب، ثم تبعث هذه الخطط إلى منفذين. هؤلاء المنفذين ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول قلة من العملاء المختفين المقنعين بقناع الإسلام، يدركون كيف ينفذ تلك الخطط الآتية إليه. القسم الثاني دهماء كبير من المغفلين يكلفون بتطبيق هذه الخطط. والخطة أو الخطط في مجملها ترمي إلى شيء واحد: تحويل هذه الأمة الواحدة إلى مذق شتى، تحويل هذه الأمة الواحدة إلى فئات لا متدابرة فقط. لا تقنع الخطط بهذا اليوم، بل لا بد أن تتحول إلى فئات متخاصمة متعادية متحاربة. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل هو أن تستثار الأفكار الاجتهادية في الإسلام لتصبح حواجز بين كل فئة وأخرى من المسلمين. هكذا نشرت صحف أمريكية، وهكذا دعت وتدعو إلى ذلك. عليكم بالاجتهاد، فإن الاجتهاد باب مفتوح في الإسلام، وما أيسر أن يتحول الاجتهاد إلى شرط لا بد منه، وما أيسر أن يتحول أصحاب كل اجتهاد إلى منتصرين لاجتهاداتهم بحيث يخيلون إلى الناس أن الإسلام محصور في اجتهاداتهم فقط. وتأتي هذه الخطط إلى هنا، إلى هذه الأمة الإسلامية، بواسطة استثارة هذه الأفكار التي كانت موجودة بالأمس لكنها لم تفرق المسلمين قط، ولكن عليها أن تفرق المسلمين بأمر لا من المسلمين، ولكن بأمر من أولئك الذين يريدون أن يقود العالم بما يسمونه النظام العالمي الجديد. وهنالك ويا للأسف بلاد تسير خانعة خاضعة لتطبيق هذه الخطط ولتحقيق هذا المكر للمسلم. ولذلك تجدون هذه الكتيبات تنتشر وتنتشر هنا وهنا وهناك، لا انتصارا لرأي من الآراء، ولكن في سبيل أن تتناقض الآراء، وفي سبيل أن يتهارج أصحابها ويتحول الإسلام الموحد إلى مذاهب متطارعة تفرق الأخ عن أخيه فضلا عن الجار كيف تفرقه عن جاره. وكان بوسعنا بل كان يسرنا بل كانت أمنية كبيرة لنا أن لا نتحدث في هذا الموضوع قط، بل كان بوسعنا أن لا نركز إلا على الحوافز التي تجمعنا، إلا على الجامع المشترك الذي يؤلف فيما بيننا. ولقد صمتنا فترة طويلة من الزمن في سبيل أن لا نعكر أنفسنا بما قد يبعث ضيقا في قلوبنا وبما يشعرنا بالمآسي التي تنحط علينا. ولقد قيل لنا أكثر من مرة لماذا تتحدث في هذا الأمر الخلافي؟ قلنا حسنا لن نتحدث، ولكن علينا جميعا ألا نتحدث إذن، علينا جميعا أن نتعاون لرأب الصدى، علينا جميعا أن نتعاون لكي نعلم أن في الإسلام مبادئ هي محل إجماع، ومن حول هذه المبادئ مسائل اجتهادية يرحب الإسلام بكل الآراء فيها، لا تفرق هذه الآراء لهم صفا أبدا. على الجميع أن يتفهموا هذا، وعندئذ ننصت الجميع وأنصتنا. ولكن تبين أن طلب الإنصات كان لسبب واحد، هو أن يجد هؤلاء الدساسون، هؤلاء المستثيرون لأسباب الشقاق، أن يجدوا السبيل معبدا لهم فقط، أن يجدوا الطريق معبدا لاستثارة أسباب الفتنة فيما بين المسلمين ولتحويل الإسلام الواحد إلى فرق متصارعة. أسكت أنت عن الحق الذي تدعو إليه لكي نجد الطريق أمامنا واسعا لنرسم الخطط التي جاءتنا من الغرب. صمتنا، ولكن فيما تنثر وتنشر الكتيبات من ملحقيات ثقافية معروفة إلى اليوم لتكفر، لتبدع، لتفسق، لتعتبر أن زيارة القبور عبادة للقبور، لتعتبر أن الدعاء المتجه إلى الله عند القبور شرك وكفر. صمتنا، فلما لم يصمت الآخرون؟ صمتنا، فأين هم الغيار على وحدة هذه الأمة؟ إن كنا نريد أن نتبع السلف فلنجنح إلى طريقة السلف. هل فعل السلف هذا؟ كانوا يزورون القبور، كانوا يدعون الله عز وجل عند القبور، كان فيهم من يقرأ القرآن على الموتى ويؤثر أو يظن أو يرجع أن ثواب القراءة يصل، وكان فيهم من يتصور أن ثواب القراءة لا يصل، ولكن الكل كانوا إخوة، ولم يكن واحد منهم يخط الرسائل والكتيبات ليرد على الثاني وليفسقه وليحيله إلى فئة أخرى خارجة عن الملة. هكذا كان السلف، فلماذا لا نسير على منهج السلف؟ هل سار السلف على طريقة جعلوا فيها من المسائل الاجتهادية أسلحة فتاكة لتبضيع جسم الأمة الواحدة إلى قطع؟ هل فعلوا ذلك؟ وفي القرن الرابع والخامس والسادس هل وجد من المسلمون من فعلوا ذلك؟ ألم تكن الآراء الاجتهادية، وفي النهاية قد يتفقون وقد لا يتفقون، والكل يبرر للآخر سعيه، والكل يهنئه بالثواب الذي أكرمه الله به على اجتهاده. ولكن أيها الإخوة، إن لم تكونوا تملكون ثقافة إسلامية راشدة فإنكم تملكون وعيا وعقلا. إنكم لتعلمون أن هذا الذي يتم إنما هو تنفيذ لخطط ترسم في أقصى الغرب. ولقد قرأنا أكثر من مرة وصايا مجلس الأمن القومي الأمريكي الصادر في أواخر عام 91 لتحطيم الإسلام والقضاء عليه في بلاد المسلمين، ومن أهم الوصايا لذلك إثارة التناقضات الفكرية والدينية بين المسلمين حتى تتآكل منهم القوى. انظروا إلى الخطة وانظروا إلى التنفيذ. أقول قولي هذا.